فقال ما شأنك؟
فقال شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله وهو من أهل الأرض. فأتى الرجل فأخبره أنه قال قد فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا. فقال موسى بن أنس فرجع المرة الأخيرة ببشارة عظيمة. فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث من جملة الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله ضمن باب علامات النبوة في الإسلام. وهذا الحديث فيه أن أنس بن مالك رضي الله عنه يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس بن شماس، ومعناه أنه تغيب فسأل عنه لماذا تغيب وأين هو. قال بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنا أعلم لك علمه، يعني أنا آتيك بخبره وآتيك بالعلم الذي يتضح به لماذا تأخر وأين هو. فذهب وجده في بيته منكسا رأسه يبكي، فقال له ما لك تبكي ومعتزل في بيتك؟ فقال شر. أنه كان يرفع صوته عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان جهوري الصوت، كان صوته جهوريا خلقة. فلما نزلت يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، خشي أن يكون ممن تعنيه هذه الآية، وأنه حبط عمله بكونه يرفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. وكان فعله هذا لكونه جهوري الصوت، صوته جهوري رضي الله عنه وأرضاه. فجاء هذا الرجل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فأمره بأن يرجع إليه وأن يبشره ببشارة وأنه من أهل الجنة وليس من أهل النار، أنه من أهل الجنة وليس من أهل النار. فهذه بشارة عظيمة لهذا الرجل، هو ثابت بن قيس بن شماس، وأنه من أهل الجنة وليس من أهل النار. كان يمشي بين الناس ويقولون هذا من أهل الجنة، ويشيرون إليه ويقولون هذا رجل من أهل الجنة. وهذا من الإخبار بالغيب، وهذا من الإخبار بالغيب، حيث أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل الجنة، وإذن فلا بد وأن يختم له بخير، وأن يختم له بخاتمة حسنة، لأن الجنة إنما يستحقها من ختم له بخاتمة حسنة. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وإنما الأعمال بالخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم. فكان يمشي بين الناس ويقول يتحدث الناس عنه ويقولون هذا رجل من أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بها، لا يشهدون لأحد بجنة أو نار إلا من جاء عنه عليه الصلاة والسلام الإخبار بأنه من أهلهما. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن ثابت بن قيس ابن شماس من أهل الجنة، فهو من جملة المبشرين بالجنة، وهم عدد كثير، منهم العشرة المبشرين بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف. فإن هؤلاء عشرة عدهم النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد وفي حديث واحد، وقال فلان في الجنة وفلان في الجنة، وقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. وكذلك شهد لأناس آخرين منهم عكاشة بن محصن وكذلك الحسن والحسين وجماعة كثيرون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جاءت الشهادة من النبي جاءت الشهادة لهم بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا جاء في بعض الأحاديث بالنسبة لفادة بن قيس أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام له تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة. وقد صار في جملة الجيش الذي ذهب لقتال المرتدين يعني في اليمامة وأبلى بلاء حسنا ووقف وقفة عظيمة تجاه الأعداء المقاتلين لهم حتى استشهد. وقد انكشف الناس وحصل شيء من الخلل والضعف فيهم وقد ثبت هو وحث الناس على الثبات والبقاء واستشهد كما وقع ما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من أنه يموت شهيدا حيث استشهد يوم اليمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا من علامات نبوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حيث أخبر عن أمر مغيب وأمر مستقبل ووقع كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من حيث أنه يموت شهيدا وكذلك يدخل الجنة كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بها. ثم أيضا هذا يدلنا على ما كان عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من تفقد أصحابه ومعرفة أحوالهم وأن من افتقده منهم سأل عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك أيضا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم من الحذر والخشية لله عز وجل وخوفهم على أنفسهم لأن هذا الرجل لما نزلت هذه الآية خشي أن يكون برفع صوته من جملة من تعنيهم وأنه يكون حبط عمله بذلك مع أنه رضي الله عنه وأرضاه كان جهوري الصوت ورفعه بصوته إنما هو خلقة جبله الله تعالى عليها وجعل صوته رفيعا وصوته جهوريا ولكنه خشي أن يكون حبط عمله أن يكون من أهل النار. وهذا شأن أولياء الله عز وجل يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة جمع بين الإيمان والخوف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة فجعلت تنفر فسلم فإذا ضبابة غشيته فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت للقرآن أو نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن.
وهذا الحديث أيضا فيه أن هذا الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ وكان يصلي ويقرأ سورة الكهف وفي الدار دابة فرس فجعلت تنفر وتتحرك وتضطرب فلما سلم نظر وإذا غمامة قد أضلتهم وأضلته فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام يعني رأى مثل الغمامة يعني شيء أضل فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال تلك السكينة تنزلت في القرآن اقرأ فلان إن تلك السكينة تنزلت في القرآن.
وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد بن يزيد قال حدثنا أحمد بن يزيد بن إبراهيم ابن إبراهيم أبو الحسن الحراني قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى أبي في منزله فاشترى منه رحلة فقال لعازب ابعث ابنك يحمله معي قال فحملته معه وخرج أبي ينتقد ثمرة فقال له أبي يا أبا بكر حدثني كيف صنعتما حين سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق لا يمر فيه أحد فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس فنزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه وبسطت عليه فروة وقلت له نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك فنام وخرجت أنفض ما حوله فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا فقلت لمن أنت يا غلام فقال لي رجل من أهل المدينة أو مكة قلت أفي غنمك لبن قال نعم قلت أفتحلب قال نعم فأخذ شاة فقلت انفض الضرع من التراب والشعر والقذى قال فرأيت البراء يضرب إحدى يديه على الأخرى ينفض فحلب في قعب كثبة من لبن ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب ويتوضأ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه فوافقته حين استيقظ فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيته ثم قال ألم يأني للرحيل قلت بلى قال فارتحلنا بعدما مالت الشمس واتبعنا سراقة بن مالك فقلت أتينا يا رسول الله فقال لا تحزن إن الله معنا فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتطمت بي فرسه إلى بطنها أرى في جلد من الأرض شك زهير فقال إني أراكما قد دعوتما علي فادعوا لي ولله لكما أن أرد عنكم الطلب فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا فجعل لا يلقى أحدا إلا قال كفيتكم ما هنا فلا يلقى أحدا إلا رده قال ووفى لنا.
هذا حديث الهجرة أو هو جزء من حديث الهجرة هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي نص الله على تسميته أو على وصفه بأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال الله عز وجل يقول صلى الله عليه وسلم لصاحبه فهذا نص من كتاب الله عز وجل أطلق الله تعالى فيه على أبي بكر أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبراء بن عازب يذكر أن أبا بكر رضي الله عنه جاء إلى أبيه واشترى منه رحلا وطلب منه أن يأمر ابنه البراء بأن يحمله معه. والرحل هو ما يوضع على البعير, الرحل هو الشيء الذي يوضع على البعير حتى يركب عليه الراكب وهو من جنس السرج بالنسبة للفرس, فالرحل للبعير من السرج للفرس فهو ما يوضع على البعير ليركب عليه الراكب وله عودان, عود من الأمام وعود من الخلف. هذا جاء في سترة المصلي أنها مثل مؤخرة الرحل وهو العود الذي يكون وراء الراكب يستند عليه. فذهب حمله البراء وذهب أبوه مع أبي بكر لينتقد الثمن منه, يعني ثمن هذا الرحل وطلب منه أن يحدده بحديث الهجرة وكيف أسرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنهم أسروا ليلتهم ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة فوجدوا شجرة، وجدوا صخرة عالية ولها ظل، فجاءوا إليها وعمل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم فراشا، فرش له فروة وطلب منه أن ينام، وفسرت الفروة بأنها الحشيش، وفسرت بأنها الفروة المعروفة وهي ما تتخذ من الجلود، الجلود التي عليها شعر. وسبق أن مر ذكره في قصة الخضر ذكر الفروة، وأنه يعني أنه جلس عند قطعة من الأرض فصارت فروة خضراء، لأنها صارت أرضا خضراء بعشبها، فهو يحتمل هذا ويحتمل هذا. وقال: نم يا رسول الله وسأنفض لك ما حولك، يعني معناه أنه يحرص وينظر ما حوله حتى لا يأتيه طلب. فنام النبي عليه الصلاة والسلام وجعل هو ينفض ما حوله، يعني يحرص وينظر يمينا وشمالا، وإذا هو براعي غنم قد جاء متجها إلى هذه الصخرة يريد من هذه الصخرة الذي أراد منها، وهو أن يستظل بها، أن يستظل بها. فلقيه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال: أنت لمن؟ فقال: لفلان، لرجل سماه من أهل المدينة أو من أهل مكة، والمقصود بالمدينة مكة، ولكن الشك هل قال المدينة أو قال مكة، هل قال المدينة أو قال مكة، والشك إنما هو باللفظة، إلا فإن المقصود من ذلك مكة على كلا اللفظين، وليس المقصود بذلك المدينة النبوية، لأنه قريب من مكة، لأنهم عندما انطلقوا من الغار الذي بقوا فيه 3 أيام ثم مشوا في ليلتهم ومن الغد إلى الظهيرة، ومعلوم أن صاحب المراعي وأن الرعي إنما يكون حول البلد الذي يكون فيه الإنسان. قوله من أهل المدينة أو من أهل مكة شك من الراوي في اللفظة، وإلا فإن المقصود بذلك مكة. ثم إنه قال: أتحلب؟ فقال: نعم. فطلب منه أن يحلب وأن ينفض الضرع قبل الحلب من الغبار ومن الشعر ومن القذى، وذلك حرصا منه على أن يكون ذلك اللبن نظيفا، ذلك الحليب نظيفا، حتى لا يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا الأذى الذي يكون يعني في الضرع. هذا من كمال نصحه وكمال محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على أن لا يحصل أن لا يصل إليه شيء من الأذى. ثم إنه حلب في قعب وهو إناء، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكره أن يوقظه وقد نام، ثم إنه لما استيقظ أعطاه إياه، صب عليه من الإداوة وهي الماء، خلط هذا الحليب بالماء حتى برد أسفله، فقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم فشرب حتى رضي، حتى رضي أبو بكر، يعني حتى سر بكونه قد شرب، وأنه شرب الشرب الذي رضي به أبو بكر بحصول الشرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحليب الذي معه ماء الذي خلطه بالماء. ثم قال: أنا أنا الرحيل؟ قال: نعم. فذهبوا، انطلقوا من تلك الصخرة متجهين إلى المدينة، وكانت قريش كفار قريش قد بعثوا في طلبهم بعوثا وأشخاصا، فالتفت أبو بكر وإذا سراقة بن مالك بن جعشم على فرسه فقال يا رسول الله أتينا، فقال لا تحزن إن الله معنا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مالك فارتطمت فرسه بالأرض بل ساخت حتى غاصت في الأرض، فقال ما أرى أنكم إلا أنكم دعوتم علي لكن ادعوا والي ولكم علي ألا أخبر عنكم أحدا. فدعا أن يتسلم فعادت فرسه كما كانت، ثم رجع ووفى بما وعد به، فكان كل من لقيه قال كفيتم هذه الناحية، ابحثوا عن ناحية أخرى، هذه الناحية كفيتم إياها، بمعناه أنه جاء من هذا الطريق وعبر بهذا التعبير الحسن حيث قال كفيتم هذه الناحية، ما قال ما فيها أحد، وإنما قال كفيتم هذه الناحية، نجيت منها وقد كفيتكم إياها، لأن معناها أنكم تبحثوا من طريق آخر غير هذا الطريق. ووفى لهم بما وعد لهم بما وعدهم به، حيث قال ادعوالي ولكم علي أن لا أخبر عنكم أحدا، وكان من لقيه يقول كفيتم هذه الناحية. وإراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث في دلائل النبوة من جهة ما حصل من حبس هذه الفرس بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم انطلاقها بدعوته عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى قد عصمهما وسلمهما، وأن هذا الرجل أراد الخلاص والسلامة لنفسه ووعد بأن لا يخبر عنهما أحدا. إذن فإيراد الحديث في هذا المكان في هذا الموضع من أجل حبس الفرس بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إطلاقها من حبسها بدعوته عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثنا معل بن أشد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، فقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال له لا بأس طهور إن شاء الله، قال قلت طهور كلا بل هي حمى تفور، قلت طهور كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور تزيره القبور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن.
وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أعرابي يعوده وهو مريض، وجده يوعك من الحمى، فقال طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله طهور. فذلك الأعرابي قال قلت طهور كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور، تزيره يعني معنى أنها تنتهي به إلى الموت، زيارة القبور معناها الموت، لكم التكاثر حتى زرتم المقابر يعني حتى متم ورأيتم نتيجة تكاثركم وإلهائكم، وكون التكاثر ألهاكم حتى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر يعني حتى متم. وهنا قال تزيره القبور يعني يموت بسببها أو ينتهي به الأمر إلى الموت. فقال عليه السلام فنعم إذا. ثم إنه مات من هذه كما جاء في بعض الألفاظ، وقال ما شاء الله كائن، ما شاء الله كان أو ما قدر الله كائن. فمحل إرادة كون حصلت وفاته بهذه الحمى عندما قال فنعم إذن أن الله تعالى قد قدر وقضى أنه يموت من هذا من هذه الحمى، وأن هذا الكلام الذي قاله وافق ما قدره الله تعالى وقضاه، فوقع ما قدره الله تعالى وقضاه وانتهى أجله ومات.
وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد رفضته الأرض، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه. لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحضروا له فأعمقوا فأصبح وقد رفضته الأرض، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه. نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه خارج القبر فحضروا له أعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح قد رفضته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه
ألقوه يعني تركوه منبوذا بدون دفع. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله هنا، وهو أن رجلا نصراني أسلم قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه عاد نصرانيا ولحق بالكفار النصارى فرفعوه من شأنه وعظموه لأنه ترك دين محمد عليه الصلاة والسلام وعاد إلى دينه، ثم إن الله تعالى عاقبه وأظهر عقوبته جلية للناس من الكفار، فلما مات حفروا له ودفنوه فلفظته الأرض، لفظته الأرض يعني ما قبلت في الأرض يعني يبقى في جوفها، فخرج وإذا هو على ظهره، فقالوا أن محمد وأصحابه لما ترك دينهم فعلوا معه هذا الفعل وعملوا معه هذا العمل، وأنهم الذين نبشوه وأخرجوه ثم حفروا له وأعمقوا، جعلوا الحفر عميقا أكثر مما كان من قبل، ثم دفنوه فلفظت في الأرض، ثم إنهم قالوا مثل ما قالوا من قبل إن محمد وأصحابه لما ترك دينهم أخرجوه، ثم حفروا أكثر أعمق فدفنوه فلفظته الأرض، فعرفوا أن هذا ليس من الناس وأن هذا ليس من فعل محمد وأصحابه، وأن هذا إنما هو شيء من الله سبحانه وتعالى، فألقوه يعني تركوه منبوذا
وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال وأخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده أتنفقن كنوزهما في سبيل الله. قال وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رفعه قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وذكر وقال فتنفقن كنوزهما في سبيل الله.
وهذا الحديث أيضا هو من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر عن انفاق كنوز كسرى في سبيل الله عز وجل، وقد حصل ذلك، إنها أنفقت في سبيل الله في زمن فاروق رضي الله عنه وأرضاه، حيث أخذت الأموال وأتي بها قسمها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك أولا إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. المقصود من هذا أن هاتين الدولتين العظيمتين في ذلك الزمان أنه سيحصل لهم الهلاك، وأنه لا يقوم لهما قائمة على النحو الذي كان موجودا لهما من قبل وعلى ما كان حاصل لهما من قبل. وكذلك المقصود من هذا مع أنه قد حصل يعني البقاء فترة وهو أنه لا يعود يعني على ما كان عليه من ساعة السلطان وساعة الملك، وإنما تقلصت ثم آل أمرها إلى الزوال ولم تكن بعد موت كسرى كما كانت ولايته وسلطانه، وإنما تناقص الملك حتى زال بالكلية، حتى زال وانتهى وأنفقت كنوزهما في سبيل الله عز وجل في زمن الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر عن أمر مغير ووقع كما أخبر به عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعترنك الله، وإني لأراك الذي أريد فيك ما رأيت. قال فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة.
هذا الحديث فيه أن مسيلمة الكذاب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه بشر كثير من قومه، وكان يقول إن جعل محمد لي الأمر من بعدي لتبعته، وجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس ومعه بيده قطعة من جريد نخل، وقال لو سألتني هذه ما أعطيتكها، ولن تعدو قدرك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وما أراك إلا الذي أريد فيك.
وإني لأراك الذي أريد فيك ما رأيت.
وإني أراك الذي أريد فيك ما رأيت، يعني في المنام. ثم ذكر الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أنه رأى في المنام وفي يده سواران من ذهب، فأهمه شأنهما، أمر بأن ينفخ فيهما فنفخ فيهما فطارا. قال عليه الصلاة والسلام فأولتهما كذابان يخرجان من بعدي، وكان أحدهما الأسود العنسي والثاني مسيلمة الكذاب. وهذا محل الشاهد، كون النبي عليه الصلاة والسلام أري في المنام يعني هذه الرؤيا، وقع هذا كما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وأن يعني هذان الكذابان خرجا وانتهى أمرهما إلى ما انتهى أمرهما إليه، وأنهما ذهبا وطارا وأهلكهم الله عز وجل. وهذا دليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وعلامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم.
وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى قراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلا إلى أنها اليمامة أو هجر. فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي أتانا الله بعد يوم بدر.
وهذا الحديث أيضا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث رأى هذه الرؤيا التي وقعت كما أخبر به عليه الصلاة والسلام، كما رأى ورؤيا الأنبياء وحي.
قال رأيت في رؤياي، قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل.
رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض ذات نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة وهجر. ذهب ظنه أو في نفسه أنها اليمامة وهجر لأنها محل النخل، فأني كانت المدينة، كانت المدينة هي البلدة التي أريها في المنام، أنها ليست لليمامة ولا هجر، لأنما هذه المدينة المباركة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.
فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصب من المؤمنين يوم أحد.
ورأى أيضا في رؤياه تلك أنه معه سيف فهزه فانقطع صدره، وإذا هو ما أصيب به المسلمون يوم أحد من الهزيمة في أول الأمر، ما حصل من قتل الكثير في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم.
ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين.
ثم هزه مرة أخرى وإذا فعاد كما كان فأحسن كما كان، وإذا هو ما حصل من الفتح واجتماع المسلمين، من نفس السيف لما انقطع صدره ما حصل من الضرر للمسلمين، ثم لما هزه أخرى وعاد على أحسن ما كان، وهو ما حصل من النصر وما حصل من الفتح والنصر للمسلمين.
ورأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي أتانا الله به الذي آتانا الله بعد يوم بدر.
ورأى بقرا، بعض الألفاظ تنحر، وكان ذلك نحرا في أصحابه، رأى بقرا تنحر وكان نحرا في أصحابه، رأى بمنام أن بقرا تنحر فكان أصحابه في أحد في قتل من قتل منهم وقتل منهم عدد كبير، وحصل خير وهو ما وعده الله عز وجل به من النصر وصدق مع الله عز وجل، حيث أثابهم وكان في النتيجة لهم والغلبة لهم على أعدائهم، وحصل النصر المبين لإظهار هذا الدين وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى.
قال وهو الصدق الذي آتانا الله به بعد يوم بدر. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا يا ابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت، فقلت لها لم تبكين، ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فقالت فقلت ما رأيت اليوم فرحا أقرب من حزن، فسألتها عما قال أو حزن فقلت ما رأيت اليوم فرحا أقرب من حزن، فسألت عما قال، فقالت ما كنت لأبشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فسألتها فقالت أشر إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي، فبكيت. فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك.
وهذا الحديث أورد البخاري أيضا في دلائل النبوة من أجل هذا الذي في آخره، وأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تمشي، كما تحكي ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأن مشيتها تشبه مشية النبي صلى الله عليه وسلم، فجلست فقال النبي مرحبا يا ابنتي، فأجلسها عن يمينه أو شماله ثم سارها، تكلم معها بكلام خفي كلام سر، فضحكت فبكت، ثم سارها مرة أخرى فضحكت، فتعجبت عائشة من سرعة ما بين هذا الذي يبكي وهذا الذي يضحك وقرب ما بينهما، ثم طلبت منها أن تحذرها بالذي أضحكها وأبداها، فلم تخبر حتى توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسألتها فأخبرتها بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن جبريل كان يعارضه 80 مرة وأنه عارضه مرتين وما أرى ذلك إلا اقتراب أجلي، وإنك أول أهلي لحوقا بي، فبكت. ثم إنه قال لها أما ترين تكوني سيدة نساء الجنة؟ فضحكت، هذا هو الذي أبكاها وهذا هو الذي أضحكها. ومحل الشاهد من إرادة الحديث هنا من أجل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بكراب أجله، وأن فاطمة ابنته أول أهله لحوقا به، فإنها ماتت بعده بستة أشهر، وقع ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته حيث أخبر عن أمر مغيب مستقبل ووقع طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا فيه فضل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، وأنها سيدة نساء الجنة رضي الله عنها وأرضاها.
وقال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه التي قبض فيها، فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها فضحكت. قالت فسألتها عن ذلك، فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقض في وجعه الذي توفي فيه، فبكيت. ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيتي أتبعه فضحكت.
وهذا الحديث مثل الذي قبله إلا أن فيه جعل الحزن ثم الفرح في أولا في إخبارها بأنه مقبوض في مرضه الذي هو فيه، حزنت بكت، ثم لما أخبرها بأنها أول أهله لحوقا به فرحت وسرت. والحديث الذي مضى فيه أن البكاء إنما كان لإخباره بموتها وموته، وفرحها إنما كان لإخباره بأنها سيدة نساء الجنة.
قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدني ابن عباس يدني ابن عباس